أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه مسألة احتياج الاستعمال المجازي إلى الوضع، أو أنه يكفي الطبع في صحته، وقد حكم قدس الله نفسه أن المجاز لا يتوقف على الوضع، بل المناسبة التي يستحسنها الطبع تكون كافية في صحة الاستعمال المجازي. فكل علاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي تسوغ الاستعمال، استعمال اللفظ في غير ما وضع له، من غير حاجة إلى وضع جديد من قبل العرف في طول الوضع الحقيقي. وذكر بعد ذلك مسألة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو شخصه أو مثله. وبيان هذه المسألة أنه قد يطلق اللفظ ويراد به نوع اللفظ، كما لو قيل زيد لفظ، وأريد من كلمة زيد ها هنا الماهية المطلقة الصادقة عليه وعلى أمثاله، فالمقصود ها هنا بكلمة زيد أو ضرب في قولنا ضرب فعل ماض هو مطلق هذه الكلمة، وهذا ما يسمى بإرادة نوع اللفظة. وقد يطلق اللفظ ويراد به صنفه، كما لو قيل زيد في ضرب زيد فاعل، فالمراد هنا خصوص الماهية التي تكون في مثل هذا السياق، وهذه الماهية المقيدة هي صنف من النوع، فيقال أطلق اللفظ وأريد صنفه. وقد يطلق اللفظ ويراد مثله، كما لو قيل ضرب زيد زيد في ضرب زيد فاعل، ويراد غير هذه الكلمة الواردة في هذه الجملة، بل يراد مثلها مثلا. وقد يطلق اللفظ ويراد شخصه، كما لو تعلقت الإرادة بشخص اللفظ الصادر من المتكلم. صاحب الكفاية بعد أن ذكر أن الاستعمال المجازي لا يتوقف على الوضع، حكم بصحة هذه الاستعمالات إلا فيما يتعلق بإطلاق اللفظ وإرادة شخص اللفظ. قال أن مثل هذا الإطلاق فيه نظر، وسنبين إن شاء الله تعالى وجه تنظر صاحب الكفاية على الله مقامه. ذكر صاحب الكفاية أنه لا بأس بهذه الإطلاقات والاستعمالات، لأنها مبنية على الطابع، وقد عرفت أنه يكفي الطابع ولا نحتاج إلى وضع جديد. ولو احتاج مثل هذا المورد إلى وضع جديد لكانت المهملات، كما في كلمة دايز، عندما يقال كلمة دايز غير موضوعة أو هي مهملة، للزم الوضع في المهملات، وهذا كما ترى يقول صاحب الكفاية على الله مقامه الشريف. لا إشكال في هذه الموارد إلا في إطلاق اللفظ وإرادة شخصه، فقد توقف صاحب الكفاية تبعا لصاحب الفصول أعلى الله مقامه في صحة هذا الإطلاق وعدم بدون تأويل. قال لا بد من تأويل هذا الإطلاق، وذلك لأنه لو حمل على الاستعمال الوضعي ولو بنينا على كفاية الطابع ففيه إشكال. هذا الإشكال ذكره صاحب الفصول أعلى الله مقامه الشريف، وهذا الإشكال مبني على شقوق. قال صاحب الفصول لو أطلق اللفظ وأريد شخص اللفظ، كما لو أطلق المتكلم لفظة ما، كما لو قال زيد ثم أو قال ضرب ثم قال بعد ذلك فعل ماض وأراد الإخبار عن شخص ما صدر منه. قال صاحب الفصول أن هذا الاستعمال فيه إشكال، وذلك لأن كل قضية حملية فهي تحتاج إلى موضوع ومحمول، والنسبة تكون قائمة بالطرفين. فإن جعلنا اللفظ الصادر من المتكلم دالا على ما هو موضوع القضية الذي فرضناه أنه شخص اللفظ الصادر، يلزم من ذلك اتحاد الدال والمدلول باعتبار قيام المحمول بهذا الشخص الصادر، المدلول عليه بهذا اللفظ الصادر، فيلزم اتحاد الدال والمدلول. ومن الواضح أن هذا فيه إشكال، لأن الدلالة نسبة بين اثنين، وما مقتضى الاتحاد قيام النسبة بطرف واحد، فيلزم من ذلك كثرة الواحد ووحدة الكثير، وهذا أمر غير معقول. وإن لم نعتبر دلالة اللفظ واكتفينا بما صدر من اللفظ، يلزم من ذلك ثبوت المحمول والنسبة بلا موضوع، وذلك لأن المحمول هنا وهو قولنا فعل ماض انتسب إلى الموضوع لكن من دون وجوده في الذهن، باعتبار أن ما صدر لم نعتبره دالا بل جعلناه مع قطع النظر عن الدلالة، بمعنى أنه صدر ولم نلتفت إلى دلالته. وخلاصة الكلام أو الإشكال أنه إن جعلنا اللفظ الصادر دالا اتحد الدال والمدلول، وهذا غير معقول، وإن لم نجعله دالا ثبت المحمول بلا موضوعين، فيلزم تركب القضية من جزئين، والمفروض أن القضية تحتاج دائما إلى ثلاثة أجزاء، إن لم نقل أنها تحتاج إلى أربعة أجزاء: موضوع ومحمول ونسبة وحكم. هذا ما ذكره صاحب الفصول أعلى الله مقامه الشريف. صاحب الكفاية تنظر أولا في صحة هذا الاستعمال، لكنه بعد ذلك صحح الاستعمال ودفع إشكالي صاحب الفصول أعلى الله مقامه الشريف. قال صاحب الكفاية أنه لا بأس بثبوت الحكم على هذا اللفظ الصادر بنفسه وشخصه، وأما إشكال صاحب الفصول من اتحاد الدال والمدلول أو تركب القضية الحملية من جزئين وعدم ثبوت الموضوع، فهذان الإشكالان مردودان. أما الإشكال الأول فباعتبار كفاية التعدد الاعتباري في الدال والمدلول، نظير ما ورد في الدعاء: يا من دل على ذاته بذاته، فإنه لا يستحيل أن يكون الدال عين المدلول. غاية الأمر أن جهة الدلالة غير جهة المدلولية، بمعنى أن الدال بما هو دال غير الدال بما هو مدلول، وإن كانت ذات الدال واحدة لكن التعدد الاعتباري كافي. ففي المقام نقول هذا اللفظ باعتبار صدوره دال، وباعتبار تعلق الإرادة به مدلول، فتعددت الجهة، ومع تعدد الجهة ينتفي الإشكال والمحذور. هذا عن إشكال اتحاد الدال والمدلول. وأما مسألة تركب القضية الحملية من جزئين مع توقفها على ثلاثة أو أربعة، فيندفع بملاحظة أن الموضوع هاهنا ثابت بنفسه لا بما يحكيه أو بما يدل عليه، ومن الواضح أن القضية تتوقف على موضوع ثابت بوجوده ونفسه أو ثابت بما يدل عليه، وهنا الأمر ثابت بالنحو الأول، أي أن الموضوع بنفسه موجود، إذ المفروض أن المحكوم عليه بأنه فعل ماض هو هذا اللفظ الصادر من المتكلم، فنحن في مقام الحكم على شخص هذا اللفظ الصادر، وبدل أن نحكي عنه وندل عليه بلفظ جئنا به بنفسه، فكأننا ركبنا القضية من موضوع حاضر بنفسه ومحمول دللنا عليه بدال من الدوال، وبالتالي لا يلزم تركب القضية من جزئين، بل الأجزاء الثلاثة متوفرة، المحمول والنسبة وهذا واضح، والموضوع هذا اللفظ الصادر بنفسه، فإذا ما ذكره قدس الله نفسه مدفوع. هذا عن كلام صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف. المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يعلق على كلام صاحب الكفاية بالتالي: أما ما ذكره صاحب الكفاية من كفاية التعدد الاعتباري فإن المحقق الأصفهاني يؤكده ببيان نكتة مهمة في المقام، وهي أن اتحاد الدال والمدلول في نفسه ليس بمحذور، لا من جهة كفاية التعدد الاعتباري فحسب كما ذكر صاحب الكفاية، بل من جهة أنه ليس كل مفهومين متضايفين فبينهما تقابل يمنع اجتماعهما في ذات واحدة، فثمة أمور متضايفة يستحيل اجتماعها في ذات واحدة كالعلية والمعلولية، إذ من الواضح أن الذات الواحدة لا يمكن أن تكون علة ومعلولا في آن واحد، ولا يكفي التعدد الاعتباري في المقام، إذ الشيء لا يمكن أن يكون علة لنفسه ومعلولا لنفسه، اللهم إلا أن يكون المعلول تلك الجهة والعلة جهة أخرى، وكلامنا فيما إذا كان المعلول عين العلة، العلة غير المعلول، ذات العلة غير ذات المعلول، وهكذا الأمور المتضايفة من هذا القبيل، من قبيل الفوقية والتحتية، من الواضح أنه لا يمكن أن يكون الشيء فوق في عين الوقت الذي يكون فيه تحت، هذا لا يمكن، لكن هناك مفاهيم متضايفة ولا يمتنع اجتماعها في مورد واحد كالعالمية والمعلومية وكالمحبية والمحبوبية، فإن الشيء محب، الشيء العاقل المختار العالم هو عالم وهو معلوم في ذات الوقت، واجب الوجود سبحانه عالم بنفسه وذاته معلومة لذاته، فهو عالم من حيث هو معلوم، ولا تعدد اعتباري أبدا، الأقصد بالتعدد الاعتباري التعدد الذي يساوق الكثرة الوجودية، كيف وهو بسيط بحت سبحانه وتعالى، وكذلك هو محب وهو محبوب لذاته، إذن المحبية والمحبوبية يمكن اجتماعهما، وكذلك العالمية والمعلومية يمكن اجتماعهما، ومن هذا القبيل يمكن أن يقال الدال والمدلول، فإنه لم يقم دليل على أن حيثية الدالية تمانع حيثية المدلولية، هذا لا دليل عليه، إذن ما ذكره صاحب الفصول من اتحاد الدال والمدلول حتى لو سلمنا به فإنه ليس بمحذورين. هذا عن الإشكال الأول، وكلام المحقق الأصفهاني يكون تأكيدا لكلام أستاذه قدس الله نفسه الزكية، لكنه مع تأييده لكلام أستاذه في دفع إشكال المحقق صاحب الفصول لا يرضى بجواب صاحب الكفاية عن إشكال صاحب الفصول، يقول: البيان الذي اعتمده صاحب الكفاية في دفع إشكال صاحب الفصول ليس بتاما، الذي ذكره صاحب الكفاية هو أن اللفظ من حيث هو صادر دال ومن حيث هو مراد مدلول، هذا الذي ذكره قدس الله نفسه صاحب المحقق الأصفهاني لا يرضى به، وذلك لأن هذه الدلالة لو تمت فهي دلالة عقلية مبنية على دلالة الفعل الاختياري عن مبادئه الاختيارية في نفس الفاعل، فكل فعل اختياري يدل على الاختيار والإرادة، ومن الواضح أن هذه الدلالة ليست مبنية على الدلالة الوضعية، وليست مربوطة بالوضع، وليست مخصوصة باللفظ الصادر، بل شأن كل فعل اختياري هو هذا. فكما أن اللفظ يدل بصدوره على إرادته، كذلك الماشي يدل بصدوره على أنه مراد للماشي، وكذلك الحركة تدل بصدورها على أنها مرادة للمتحرك، وهكذا كل فعل إرادي. إذن هي دلالة عقلية مبنية على السببية، وليس لها ربط بالجعل والوضع. وكلامنا في الدلالة الوضعية، الدلالة اللفظية. إذن ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه ليس بتام. نعم، يمكن تصحيحه بهذا الوجه، وقد ذكر المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أنه وجه دقيق. خلاصة هذا الوجه أن اللفظ الصادر من المتكلم له ثبوت في الخارج، وهذا واضح عند السامع، لأنه بمجرد تلفظ المتكلم بلفظين يكون له ثبوت في الخارج في الوعاء المناسب له، يكون هذا الثبوت متعلقا بالسامع من جهة وبالمتكلم من جهة أخرى، تعلقه بالسامع طبعا تقديري إن وجد السامع. ولكن مع ذلك لهذا اللفظ الصادر من المتكلم ثبوت شوقي، وذلك لأنه قبل صدوره هو باعتباره فعلا اختياريا متعلق لإرادة الفاعل، وهذه الإرادة عين الشوق، والشوق من الصفات التعلقية التي لا بد لها من متعلق. ولا معنى للقول بأن صفة الشوق ثابتة في نفس المتكلم والمتعلق هو اللفظ الصادر خارجا، وذلك لأن ما يكون صفة نفسية أفقه النفس، ومتعلق الصفة النفسية لا يمكن أن يكون في أفق الخارج، وذلك لعدم المناسبة بين الصفة التي في أفق النفس وبين الموجود الخارجي. وإنما المعقول تعلق صفة الشوق باعتبارها صفة نفسانية بأمر نفساني، فالذي يكون متعلقا لصفة الشوق هو الماهية التي يكون لها ثبوت في النفس. إذن متعلق صفة الشوق وهي صفة نفسانية أمر لا ثبوت له خارج أفق النفس، وليس من المعقول أن يكون متعلق الشوق هو عين الماهية التي لها وجود ذهني، باعتبار أن الماهية الموجودة بالوجود الذهني هي متعلق صفة العلم، وصفة العلم غير صفة الشوق، ففعلية العلم تأبى عن الاتحاد بفعلية الشوق. إذن لابد من أن يكون لصفة الشوق متعلق ثابت بعين ثبوت الشوق، وهو الماهية. إذن الماهية لها ثبوت في أفق النفس بنفس ثبوت الشوق الذي هو صفة نفسانية، وهذا الثبوت ليس الثبوت العلمي، بل هو ثبوت شخصي في مقابل الثبوت العلمي. إذن إذا عرفت أن الماهية ثابتة بثبوت شوقي، فلنا أن ندل على هذا الثبوت الشوقي للماهية بالثبوت الخارجي للماهية، فنجعل اللفظ باعتبار وجوده الخارجي دالا على اللفظ باعتبار وجوده الشوقي. فهنا نقول أن اللفظ بصدوره يدل على اللفظ باعتبار ثبوته الشوقي السابق على الصدور. نعم، هذه الدلالة تتوقف على تعلق إرادة أخرى باللفظ غير الإرادة الشوقية، وهذه الإرادة متعلقة بالدلالة، فبعد أن يكون اللفظ مرادا بالإرادة الذاتية ينقدح في نفس المتكلم إرادة متعلقة بدلالة هذا اللفظ الصادر على اللفظ بوجوده الشوقي. السبب في لزوم وجود إرادة ثانية غير الإرادة الأولى أن شأن الدال أن يكون فانيا في المدلول، ولا معنى لجعل نفس الإرادة التي يثبت اللفظ بها وسميناها ثبوتا شوقيا مصححا لدلالة اللفظ على ذاته، لأنه يلزم من ذلك أن يكون المعنى المقيد بالإرادة الشوقية فانيا في اللفظ المقيد بالإرادة الشوقية، وهذا إما لازمه الدور كما يذهب إلى ذلك الكثير، أو هو الخلف كما هو التحقيق على حد مقال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية. لكن لا مانع من وجود إرادة أخرى يكون اللفظ بموجبها ثانيا بجهة صدوره فيه بجهة ثبوته الشوقي، وبذلك تتحقق الدلالة. ومن الواضح أن هذا النحو من التقريب للدلالة لا يتنافى مع كون المدلول شخص الدال، هذا أولا، ولا تتنافى مع تعلق الإرادة بشخص اللافظ، لأن المفروض أن الذي دللنا عليه هو نفس الماهية الموجودة بالوجود الشوقي، والماهية متحدة بين ما تعلق به الوجود الخارجي وما تعلق به الشوق. إذن يلزم يثبت بذلك إمكان دلالة اللفظ على نفسه، وهذا معناه أنه يمكن إطلاق اللفظ وإرادة شخصه به. هذا ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية. أما ما ذكره صاحب الكفاية في دفع الإشكال الثاني، وهو إشكال تركب القضية من جزئين، فإن صاحب الكفاية قال أن ذلك مدفوع باعتبار ثبوت الموضوع بنفسه وإن لم يوجد ما يدل عليه، ولكن من الواضح أن ثبوت الموضوع بنفسه ووجوده الذاتي يكفي في صحة تعلق المحمول به. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن هذا الكلام ليس بتام، وإن شئت قلت إن صح أن يحكم على الضرب الصادر من الضارب بقولنا ضربون، بحيث يكون التقدير أن هذا كلمة ضرب محمول على الضرب الصادر، فما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه صحيح. وإن لم يصح هذا الحكم كما هو الظاهر، فما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه ليس بصحيح، والسر في ذلك أي في عدم صحة ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن ثبوت المحمول يجب أن يكون من سنخ ثبوت الموضوع، كيف وهما موجودان بوجود واحد ينسب إلى الموضوع بالذات وإلى المحمول بالعراض، فلا معنى أن يكون الموضوع موجودا بوجود خارجي والمحمول موجود بوجود ذهني، هذا أمر غير معقول. فهل من المعقول مثلا أن نتصور فعلا صادرا من الفاعل ثم نشير إليه بكلمة فعل ونريد بذلك الجمع بين الجزئين لكي تتحقق قضية معقولة؟ هذا غير معقول. القضية المعقولة أجزاؤها عقلية، والقضية الخارجية أجزاؤها خارجية، ولا تتركب القضية من جزء خارجي وجزء عقلي، فما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه ليس بتام. نقرأ هذا المقدار، صفحة 64. قال بيان ذلك أنه إن اعتبر دلالته، هذا من كلام صاحب الكفاية، قال صاحب الكفاية في مقام تقريب إشكال صاحب الفصول أن إطلاق اللفظ وإرادة شخصه فيه محذور، لأنه إن أخذ بما هو دال بحيث يكون موضوع القضية مدلولا عليه لازم اتحاد الدال والمدلول، لأن الموضوع هو شخص هذا اللفظ، فيكون الدال شخص هذا اللفظ ويكون المدلول شخص هذا اللفظ، وهذا من اتحاد الدال والمدلول وفيه إشكال. وإن لم يعتبر دلالته على نفسه يلزم من ذلك ثبوت القضية المعقولة من جزئين المحمول والنسبة، إذ المفروض أن الموضوع لا وجود له إلا في الخارج. بيانه أن في مثلها في مثل الكلام المزبور، أي إذا أطلق اللفظ وأريد شخصه، إما أن تفرض الدلالة على شيء والحكاية عنه فيلزم المحذور الأول، فيلزم معطوف على يفرض، إذ لا مدلول وراء نفسه باعتبار أن المفروض هنا إرادة شخص اللفظ الصادر، فالمحكي هو شخص اللفظ ولا محكي غير شخصه. ووصف الدال والمدلول من الأوصاف المتقابلة، واتصاف الواحد بوصفين متقابلين محال. وإما أن لا يفرض الدلالة والحكاية، بل كان حال موضوع القضية حال سائر الأفعال الخارجية والإنشاءات الفعلية، فيلزم المحذور الثاني، أي تركب القضية من جزئين، إذ المفروض عدم الموضوع لحقيقة القضية الواقعية قبالا للقضية اللفظية، باعتبار أن المناطق يقولون أن القضية المعقولة في مقابل القضية الواقعية، فإذا قلنا زيد قائم فهنا قضية معقولة تحكي الواقع الخارجي الذي هو جوهر وهو زيد، وعرض قائم به وهو القيام. وإنما هناك بحسب الاعتبار محمول ونسبة، مع أن قيام النسبة بطرف واحد محال، فهذان محذوران على فرضين وتقديرين. لماذا قال صاحب الفصول يلزم تركب القضية من جزئين، مع أنه بدون الموضوع لا ثبوت للنسبة فيلزم أن يكون هناك جزء واحد؟ لعله من باب أن الكلام هنا في القضية، ومن الواضح أن ثبوت المحمول في نفسه لا محذور فيه، وإنما الكلام في ثبوت القضية، فالخاصم كأنه يدعي أن هناك قضية، مع أنه لو كانت هناك قضية فلا بد أن تكون نسبة، إذن يلزم ثبوت المحمول ونسبة بلا موضوعين. قوله قدس سره، هذا كلام صاحب الكفاية في مقام دفع إشكال صاحب الفصول. يمكن أن يقال يكفي تعدد الدال والمدلول اعتبارا، حاصل التقريب حاصل البيان أن الصدور هذه حيثية، والمرادية هذه حيثية ثانية، حيثيتان واقعيتان موجودتان في الكلام المفروض، فالكلام بصدوره دال وبمراديته مدلول، أي هو من حيث هو صادر دال وهو من حيث هو مراد مدلول، فلم يلزم اتصاف الواحد بما هو واحد بوصفين متقابلين. هذا جواب صاحب الكفاية. المحقق الأصفهاني يترقى ويقول بل التحقيق حاصل هذا التحقيق أنه لا نسلم أن مجرد كون الوصفين متقابلين يستبطن محذورا، كيف والعالمية والمعلومية وصفان متقابلان وهما مجتمعان في أشرف الموجودات سبحانه وتعالى، المنزه عن شائبة التركيب بجميع الأنحاء وهو الواجب، بل التحقيق أن المفهومين المتضايفين ليسا متقابلين مطلقا، بل التقابل في قسم خاص من التضايف، وهو ما إذا كان بين المتضايفين تعاند وتناف في الوجود كالعلية والمعلولية مما قضى البرهان بامتناع اجتماعهما في وجود واحد. إذن التنافي ليس معلولا للتضايف، بل هو مقارن له في بعض الموارد بسبب خاص. إذن ليس كلما ثبت التضايف بين العنوانين ثبت أنهما متنافيان، لا، هذا أمر ليس بثابت، لا في مثل العالمية والمعلومية والمحبية والمحبوبية وأمثالهما، فإنهما يجتمعان في الواحد غير ذي الجهات كما لا يخفى، والحاكي والمحكي والدال والمدلول كاد أن يكون من قبيل القسم الثاني، حيث لا برهان على امتناع حكاية الشيء عن نفسه. هذا ويمكن الخدشة في الجواب المزبور عن المحذور المذكور. يمكن الخدشة في كلام صاحب الكفاية، بل حتى في كلامه قدس الله نفسه الزكية. كيف؟ أما ما ذكره هو قدس الله نفسه، فالإشكال ليس مبنيا على عموم التنافي والتعاند في موارد التضايف حتى يقال أن هذه الكلية ليست بثابتة. نحن لم نبني الإشكال على دعوى العموم، ومن الواضح أن كلام صاحب المحقق الأصفهاني ينفي العموم، لكنه لا ينفي القضية الجزئية، والإشكال مبني على الموجبة الجزئية، والموجبة الجزئية هي أن الحاكية لا يمكن أن يكون محكيا. إن قلت لا نسلم أن بين هذين العنوانين المتضايفين تنافيا، قلت ليس هناك تناف بين الحاكي بما هو هو والمحكي بما هو هو، هذا أمر مقبول، لكن أن يكون الحاكي من حيث هو حاكي عين المحكي من حيث هو محكي، هذا أمر غير متصور وغير معقول، والإشكال مبني على هذه النكتة، على اتحاد حيثية الحاكوية عن حيثية المحكوية مثلا. فإذا ما ذكره قدس الله نفسه ليس بتام. أما ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، فإنك قد عرفت أن كلامنا في الدلالة الوضعية لا في دلالة الفعل على مبادئه الاختيارية وعلل قوامه أو وجوده، فذاك أمر آخر، علل وجوده. هذا ويمكن الخدشة في الجواب المزبور عن المحذور المذكور. طبعا هذا الذي ذكرته أنا مما يتعلق بكلامه قدس الله نفسه هذا مني، ولكن هذا من باب إشباع البحث، لا من باب أن كلامه ليس بتام. أقول كلامه تام، لكن هو قدس الله نفسه مطالبون بأن يقيم البرهان على عدم التنافي بين كون الشيء حاكيا وكونه محكيا، ولعل قوله كاد أن يكون من قبيل القسم الثاني إشارة إلى هذه الجهة، أي أنه لا نكتفي منك في مقام دفع الإشكال بقولك كاد أن يكون، لابد أن تقيم البرهان على أنه من قبيل القسم الثاني الذي لا يكون فيه تناف ولا تعاند بين العناوين المتضايفة، وإلا فإن كلام صاحب الفصول وارد، لأن المرتكز بحسب الوجدان عندنا أن الحاكي من حيث هو حاكم غير المحكي من حيث هو محكي. وأما قولك أنه قد ورد مثلا في الأدعية يا من دل على ذاته بذاته، فمن الواضح أن هناك اختلافا بين ما هو دال وبين ما هو مدلول. فإن قلت المفروض انتفاء جميع أنحاء التركيب عن الواجب، قلت نعم لا تركب في ذاته، أما العناوين المتعلقة به ففيها كثرة لا يمكن دفعها، فإنه سبحانه وتعالى واحد بذاته، لكنه رازق وعالم وغير ذلك من العناوين الصادقة عليه، ولا يمكن القول بأنها صادقة عليه بمعنى واحد. كيف؟ ومعنى العالمية غير معنى الرازقية، غير معنى القادرية، غير معنى السامعية والبصيرية وأمثال ذلك. إذن يمكن أن يقال أن حيثية عالميته مغايرة لحيثية سميعيته مفهوما، والدلالة تتعلق بهاتين الحيثيتين في مقام التغاير، لا تتعلق بالذات في مقام الوحدة، فبين مقام الدلالة وبين مقام الذات تغاير في المقام، وقد اشترطنا الكثرة في مقام الدلالة، لم نشترط الكثرة في خارج مقام الدلالة. وهذا يعني أن ما بنينا عليه الإشكال وهو أن الحاكم من حيث هو حاكم غير المحكي من حيث هو محكي تام ولا غبار عليه. قال يمكن الخدشة بأن إرادة شخص نفسه هنا على حد الإرادة المتعلقة بسائر الأفعال الخارجية لا دخل لها بالإرادة المدلول عليها بالإرادة الكلامية. يقول نحن نسلم بأن الفعل الصادر من الفاعل المختار يدل على ثبوت الإرادة لذلك الفعل في المرتبة السابقة على وجوده. هذا كلام صحيح، ومن هذا القبيل اللفظ الصادر من المتكلم باعتبار صدوره بالاختيار يدل على ثبوته في المرتبة السابقة بالاختيار النفسي. نعم هذا الكلام صحيح، لكن هذه الدلالة عقلية ليست دلالة وضعية. حتى يقال بأن التعدد الاعتباري كاف في صحة الدلالة، كيف والمفروض أن هذه الدلالة الواقعية فيها حيثيتان واقعيتان فإحداهما غير الأخرى؟ لا ربط لهذه الدلالة المرتبطة بهاتين الحيثيتين الواقعيتين بما نحن فيه، ودلالته على كون نفسه مرادا على حد دلالة سائر الأفعال الخارجية على القصد والإرادة. وبالجملة إرادة شخص نفسه كلامنا فيما إذا أطلق اللفظ وأريد شخصه، تقول زيد وأنت تريد هذا اللفظ، فلم يبق إلا كونه أمرا اختياريا يتوقف صدوره على إرادته. إذن هذه الدلالة هي دلالة المعلول على جزء العلة، دلالة الفعل الاختياري على الإرادة والاختيار، وهذه دلالة عقلية ليست مما نحن فيه، فتدبر جيدا. قال قدس الله نفسه ويمكن تصحيح ما في المتن بتقريب دقيق، وهو أن متعلق الإرادة والشوق كما سيجيء إن شاء الله في محله ليس هو الموجود الخارجي. يريد أن يقول أن الشوق من الصفات النفسية ذات التعلق، بمعنى أنها ليست من قبيل الحياة، فإن الحياة صفة نفسية لا يتوقف تصورها على تصور متعلق لها. أما مثل العلم فلا يمكن أن نتصوره إلا بالمعلوم، والسمع لا يمكن أن نتصوره إلا بالمسموع، وهكذا كثير من الصفات ومنها الشوق. لا يمكن أن نتصور الشوق إلا بتعلقه بما يسمى مشتاقا إليه. طيب ما هو متعلق الشوق في المقام؟ هل هو اللفظ بوصف وجوده الخارجي؟ هذا غير معقول، لأن الشوق من الصفات النفسانية ولا ثبوت لها خارج أفق النفس، واللفظ صادر في الخارج ثابت في الخارج، والصفة النفسية لا تقوم بالأمر الخارجي بل إنما تقوم بما يناسبها، وهو لا بد أن يكون له ثبوت في أفق النفس. إذن متعلق الإرادة والشوق ليس هو الموجود الخارجي، لأن الشوق المطلق لا يوجد في النفس بل يوجد متقوما بمتعلقه، ولا يعقل أن يكون الخارج عن أفق النفس مقوما لما في النفس. إذن الموجود الخارجي ليس متعلق الشوق، وليس هو الموجود الذهني أيضا لتباين صفتي العلم والشوق، وكل فعلية تأبى عن فعلية أخرى. مقصوده قدس الله نفسه أن للشوق ثبوتا وللعلم ثبوت مغاير، ولكل منهما باعتبار أنهما من الصفات ذوات التعلق متعلقا خاصا، فمتعلق العلم هو المعلوم ومتعلق الشوق هو المشتاق إليه أو الأمر المشوق. زين، إذن هنا شوق وهنا علم. السؤال لماذا أقحم المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه مسألة العلم وتكفل بيان المغايرة بين الشوق والعلم؟ الجواب هو أنه احتراز منه قدس الله نفسه عن إشكال قد ينقدح لدى السامع عند تمام هذا التقريب، وهو أن دلالة اللفظ على الشوق هي عبارة عن دلالة دلالة مثلا دلالة الفعل على العلم الذي هو أيضا من مبادئ الفعل الاختياري. ومن الواضح أن هذه الدلالة تكون دلالة عقلية وليست دلالة وضعية. لعله من هذا الباب قال أن الشوق له ثبوت غير ثبوت العلم، وكل فعلية تأبى عن فعلية أخرى. بل المتعلق والمقوم لصفة الشوق نفس الماهية كما في صفة العلم، فالماهية موجودة في النفس بثبوت شوقي كما توجد في الخارج بثبوت خارجي. طيب، وإذا كان لها ثبوت شوقي فأيضا يمكن أن يقال بأن هذا الثبوت الشوقي باعتبار كونه واقعا في صراط وجود الفعل الخارجي يكون من مبادئه وعلله، بخلاف العلم الذي قد يكون واقعا في صراط العلية وقد لا يكون واقعا في صراط العلية. ليس كل عالم بفاعل وليس كل فاعل بمتمم للفعل. نعم، كل فاعل عالم، نتكلم عن الفعل الاختياري، كل فاعل اختياري فعلمه سابق على فعله، لكن مو كل عالم فاعل حتى يكون العلم مستلزما للفعل. أقول أولا الكلام ليس في استلزام العلم للفعل، بل في دلالة الفعل باعتبار كونه معلولا عن أجزاء علته التامة. ومن الواضح أن الفعل الاختياري متوقف على العلم، فكما يكشف الفعل عن الشوق يكشف عن العلم. فلم يظهر لنا بعد ما هو الداعي لبيان المغايرة بين الشوق والعلم، هذا أولا. إذ كما يمكن أن يكون الفعل كاشفا عن الشوق يمكن أن يكون كاشفا عن العلم، هذا أولا. ثانيا، قوله قدس الله نفسه أن الشوق غير العلم وأن فعلية العلم غير فعلية الشوق، لأن كل فعلية تأبى الاتحاد بفعلية أخرى، هذا منه قدس الله نفسه عجيب إنصافا، هذه غفلة منه قدس الله نفسه. فالعلم ليس من الماهيات التي تنافي الشوق، كيف؟ والعلم ليس إلا حضور المعلوم لدى العالم، وهو قدس الله نفسه هنا يقول أن الشوق نحو وجود للأمر المشوق لدى المشتاق، والمفروض أن المشتاق هو النفس. فحضور المتعلق للشوق عند النفس التي يقوم بها الشوق هو نحو من أنحاء العلم. وإن شئت قلت أن عنوان العلم لا نحتاج في انتزاعه إلا إلى حضور المعلوم لدى العالم، سواء كان ذلك الحضور مصداقا لعنوان الشوق أو لم يكن مصداقا لعنوان الشوق. فكما يتحقق العلم بحضور الصورة كذلك يتحقق بحضور المشتاق إليه عند الشوق، فليس هناك تنافا بين فعلية الشوق وبين فعلية العلم. إذن ما ذكره قدس الله نفسه ليس بتام. إن قلت ماذا نقول في القاعدة التي ساقها وبنى عليها أن كل فعلية تأبى الاتحاد بفعلية أخرى؟ قلت هذا في الفعليات الماهوية، ففعلية الفرسية تنافي فعلية الإنسانية، وأما فعلية الوحدة فإنها لا تنافي فعلية الوجود بل تتحد بفعلية الوجود، وكذلك الوجود فإنه يتحد بفعلية العلم ويتحد بفعلية القدرة ويتحد بفعلية الشخصية ويتحد بسائر العناوين الوجودية. إذن ما ذكره قدس الله نفسه لا يظهر غرض واضح منه وليس بتام. قال فالماهية موجودة في النفس بثبوت شوقي، هذا أمر صحيح. نعم، للماهية ثبوت بثبوت الشوق المتعلق بها، لأن الشوق المتعلق بها عينها في النفس، هذا كلام صحيح. فكما أن وجودها في الخارج عين ذاتها، كذلك ثبوتها الشوقي في النفس عين ذاتها. إذن ليس في النفس أمر يسمى شوقا وأمر آخر يتعلق به الشوق يسمى ماهية، بل الشوق هو عين ثبوت هذه الماهية بنحو خاص لدى النفس المشتاقة. وعليه قال: إذا عرفت ذلك، إذن لللفظ وجود في الخارج ووجود في النفس، فللمتكلم أن يقصد إحضار المعنى بنفسه بما له من الثبوت في موطن الشوق بما له من الثبوت في موطن الخارج، بمعنى أن يجعل اللفظ بوجوده الخارجي دالا على اللفظ بوجوده الشوقي. سمى الدلالة إحضاران. يقول: عندما نطلق اللفظ ونوجده في الخارج كأننا نحضر اللفظ بوجوده الشوقي في ذهن السامع، فالماهية الشخصية دالة بثبوتها الخارجي على نفسها الثابتة بالثبوت الشوقي. إذن هي بثبوتها الشوقي مدلول، وهي بثبوتها الخارجي دالون. نعم، لا بد من إرادة أخرى مقومة للاستعمال، وجعل اللفظ بوجوده الخارجي مقومة للاستعمال ومقومة لجعل اللفظ، هذه معطوفة على الاستعمال، وجعل اللفظ بوجوده الخارجي فانيا في اللفظ بوجوده الشوقي. أقول: الصيد كل الصيد في جوف الفراء، كل مطلبه قدس الله نفسه فيما بعد قوله نعم إلى هذا الحد. بيان ذلك أن الفرق بين ما ذكره الذي أتعب نفسه الشريفة فيه وبين ما ذكره صاحب الكفاية هو أن ما ذكره صاحب الكفاية لم يكن مشتملا على إرادة أخرى غير الإرادة المتعلقة بشخص اللفظ، فأورد عليه هناك بأن تلك الإرادة، تلك الدلالة دلالة عقلية، هي من باب دلالة الفعل على جزء علته التامة، فكل فعل اختياري يدل على الاختيار وعلى الإرادة. أستأذنكم أضع الواية. نعم، هذا ما ذكره صاحب الكفاية، أن يعني بحسب إشكال المحقق الأصفهاني أن الفعل يدل على الإرادة، لكن كيف نجعل هذا المورد مندرجا تحت ما نحن فيه من باب دلالة اللفظ على المعنى الذي ذكره صاحب الكفاية لا يكفي، لكن إذا تعلقت إرادة أخرى باللفظ، بمعنى أننا ونحن نلقي اللفظ في الخارج باعتبار أن لنا غرضا في وجوده الخارجي، أريد أيضا بإرادة أخرى أن أدل بهذا اللفظ على معنى آخر، هذا المعنى الآخر شنو؟ هو وجوده الشوقي. هذه الإرادة الثانية تجعل المورد مندرجا تحت باب الواضع. هذا ما يميز مطلب المحقق الأصفهاني عن مطلب أستاذه، وإلا حكاية الشوق والثبوت الشوقي وثبوت متعلق الشوق بالثبوت الشوقي وأن اللفظ بوجوده الخارجي دال وبالوجود الشوقي مدلول، هذا الأمر عين ما ذكره الآخند قدس الله نفسه إلا فيما يتعلق بالمفهوم والاصطلاح. فإن الآخند قدس الله نفسه قال أن حيثية الصدور تصحح دلالة اللفظ على حيثية الإرادة. خب الإرادة في النفس ما هي؟ هي عين الشوق، والمفروض أن اللفظ بصدوره الخارجي دال وبكونه متعلقا للشوق والإرادة مدلول، هذا عين ما ذكره الآخر. نعم، الذي يميز كلام المحقق الأصفهاني هو الإرادة الثانية، فكان الأولى بالمحقق الأصفهاني أن يقول لا بد من إضافة إرادة أخرى، لا أن يصرف المطلب إلى مسألة الثبوت الشوقي والإيهام بأنه مطلب جديد، هذا الكلام ليس بصحيحين. إذن هذا هو الذي يميز مطلب المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية. وتعقيبا على هذا الذي ذكره المحقق الأصفهاني نقول إنما ذكره المحقق الأصفهاني لا يخلو من إشكال، لكن لنبين مطلبه تاما، يعني نقرأ عبارته أولا حتى نوفيه حقه. قال: وإلا فالإرادة المتقومة بنفس الماهية الشخصية كما ذكرنا مقومة لاختياريتها، بمعنى أنه لا يكفي فرض إرادة واحدة وهي ما تعلقت بشخص الله، لأن تلك الإرادة إنما تكون موجبة لكون هذا الفعل اختياريا لا أكثر، ولا تصحح الدلالة التي تقتضي فناء الدال في المدلول، ولا تكون دلالة الصادر عليها دلالة كلامية بل دلالة عقلية، ونفس هذه الإرادة لا يعقل أن تكون مصححة لفناء اللفظ في نفسه، أي أن الإرادة المتعلقة بشخص اللافظ لا تصحح دلالة اللفظ الذي تعلقت به الإرادة على اللفظ الذي تعلقت به الإرادة، بحيث يكون الذاتان واحدة. يقول هذا يستلزم الدور أو يستلزم الخلف على التحقيق. إن قلت فرض إرادة أخرى ينافي كون المتعلق هو شخص اللافظ، قال لا، ولا ينافي ما ذكرنا إرادة الشخص نفسه، لأن المفروض أن متعلق الإرادة هو اللافظ، كلتا الإرادتين إنما تعلقتا باللفظ نفسه، لأن المراد بالذات هو هذا اللفظ والصادر هو هذا اللفظ، ماهية شخصية من غير جهة الإرادة في قبال ما إذا أريد إفناء اللفظ في طبيعته المطلقة أو المقيدة. نحن لا نتكلم عن إرادة نوعه أو إرادة صنفه، النوع هي الماهية والصنف هي الماهية المأخوذة مع قيدا. نقول ليس كلامنا في إطلاق اللفظ وإرادة نوعه ولا إطلاق اللفظ وإرادة صنفه. هناك يرد الإشكال أن إرادة متعلقة بماهيته الكلية غير إرادة شخصه، أما هنا فإننا فرضنا إرادتين تعلقتا بذات اللافظ، فإذا المراد والصادر أمر واحد. كما أن فرض إرادة أخرى، يعني ما ذكره قدس الله نفسه في الإرادتين، لا يتنافى مع ما هو فرض محل الفرض في المقام وهو تعلق الإرادة بشخص اللافظ. إذن كون الإرادة تعلقت بشخص اللافظ تعني أنه ليس بدال. إن قلت إذا لم يكن دالا ولا حاكيا فما معنى جعله دالا بإرادة أخرى؟ يقول هذا لا يتنافى مع كونه مدلولا بشخصه، باعتبار أن الإرادة الثانية التي صححنا بها الدلالة طرفها أو قل نتيجتها دلالة اللفظ على شخصه لا على صنفه ومثله. إذن قوله ولا ينافي ما ذكرنا هنا يقصد بذلك لا ينافي ما ذكرنا من تصحيح دلالة اللفظ على شخصه أن يكون المراد شخصه. هذا دفع إشكال موهوم، وهو أنه قد يقال مقتضى تعلق الإرادة بشخص اللفظ أنه يراد بما هو هو، ومقتضى كونه دالا أن المراد هو المدلول. يقول لا منافاة بين أن يكون مرادا بما هو هو وبين أن يكون دالا، إذ المفروض أن المدلول هو هو، فإذا لا ينافي ما ذكرنا إرادة شخص نفسه. انتبهوا هذا المطلب هنا في هذه العبارة. قوله كما أن فرض إرادة أخرى هنا يقصد أنه لا منافاة بين ما ذكرنا من إرادة أخرى وبين ما فرض في محل الكلام من أن اللفظ لم تتعلق الإرادة إلا بشخصه. يقول لا منافاة بين أن يكون شخص اللفظ مرادا وبين أن نفرض وجود إرادة أخرى. انتبهتوا، عندنا مطلبان، المطلب الأول هو ما ذكره تحت قوله لا ينافي، وهذه العبارة يراد بها بيان عدم المنافاة من جهة اقتضاء الدلالة لمدلول وتعلق الإرادة بحسب محل الكلام بشخص اللافظ. يقول لا منافاة لأن المدلول هو شخص اللافظ. والمطلب الثاني ما ذكره تحت قوله كما أن فرض إرادة أخرى، قد يقال بالمنافاة هنا من جهة أن المفروض أن محل الكلام هو تعلق الإرادة بشخص اللفظ، ومن الواضح أن شخص اللفظ لا يمكن أن تتعلق به إرادتان في ذات واحد في وقت واحد. قال قدس الله نفسه: لا منافاة، لأن المفروض هنا تعلق الإرادة الثانية باللفظ بما هو دال، لا باللفظ بما هو. إذن عندنا إرادتان، إرادة تعلقت به وإرادة تعلقت به بما هو دالون. لا ينافي فرض إرادة شخصه وعدم إرادة غيره به. فكأن المتوهم توهم المنافاة من جهة أنه فرض أن الدال أمر غير المدلول، يقول لا، لا منافاة، فإن المرئية حينئذ نفس الماهية الشخصية. صحيح أن الدال هو الوجود الشوقي، الوجود الخارجي، والمدلول هو الوجود الشوقي، لكن هما متحدان من حيث المتعلق. فإذا يصح أن يقال أن المدلول هو أمر واحد والمراد هو ذلك الأمر. غاية الأمر ثبوتها في موطن دال على ثبوتها في موطن آخر، ولا ينافي ترتب الحكم على الثابتة بثبوت شوقي. إن قلت ما هو ثابت بثبوت شوقي في أفق النفس كيف يحكم عليه بالحكم الفلاني؟ قلت نعم، إذا قلنا ضرب فعل ماض وأردنا بهذه الكلمة شخص اللفظ الصادر، فأين المنافاة مع أن المحكوم هو الماهية، والماهية ثابتة وهي هي في الموطنين، لأن الماهية واحدة، فصح أن يحكم عليها بأنها لفظ أو ثلاثي أو غير ذلك. تتمة الكلام تأتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أحسنتم، جزاكم الله ألف خير، صلى الله أن يحفظكم ويدفع عنكم البلاء إن شاء الله.
أسألكم الدعاء جميعا.
أحببت أن أستفهم منكم، تعلمون أن المطالب ثقيلة ومهمة، وينبغي بعد يعني ما تقومون به من جهد أن نكتب بعض الأمور، فإذا حصلت استفهامات في الليل شيء يمكن أن يعني بلقاء من خلال هذه الأدوات الإلكترونية أن نسألكم عن بعض الأمور، يعني لا نكتفي بمجرد أن تلقوا علينا المادة، هذا لا بد من الأخذ والرد والاستفهام معكم حتى نستطيع أن يعني تتعمق الأفكار.
بخدمتكم، بس أنا مضطر أن أخليه في نفس الوقت لأن أنا الأوقات الأخرى أكون مشغول أو ما أقدر ألتزم، ما أضمن نفسي، لكن لا بأس أن إحنا قلنا أنه في نهاية مثلا كل مطلب إذا في إشكالات لا بأس أن إحنا نخصص جلسة أو حسب ما يقتضي الاستفسار من نفس الدرس، يعني مثلا نجعل جلسة مخصصة لتبادل الإشكالات ووجهات النظر، هذا أمر يعني مطلوب ومرغوب فيه، أنا مستعد لذلك إن شاء الله. بخدمتكم.
يوميا ليلا لا تستطيعون الالتزام به؟
لا والله صعب شوي علي، ما أضمن نفسي، عندي التزامات أخرى، هي صحيح مو منتظمة وهذا اللي يخليني ما أقدر ألتزم معك يعني أو أعطيك كلمة، لكن قلت لك أنا في أي وقت إن شاء الله، وحتى لو مثلا نفرض في نهاية كل أسبوع مثلا خلصت جلسة في ليلة أو ليلتين أهم بالخدمة، ما عندي مانع، بس حبذا لو تكون هناك مثلا
أحسنتم
يعني الجل يعني ملاحظات أو تنبيهات تذكيرات حتى أخصص الوقت المطلوب، ما عندي مانع،
ولا ظرفكم يسمح بإرسال بعض التسجيلات يعني أسئلة، تعلمون أنه ليس التصديق، لأن تعلمون مطالب دقيقة تصورها يحتاج إلى يعني مؤونة، إرسال تسجيلات صوتية عن طريق الواتساب لكم كأسئلة، وإذا سمح لكم الوقت بالإضافة إلى ما تفضلت به كجلسة.
ما في مانع، ما يخالف، أنا مستعد للتواصل في الواتساب، ما يضر الواتساب أو التليجرام، يعني لا بأس
به. إذا يمكن
أنت أو جنابك أو غيرك يعني خلي يرسل اللي يرسل، أنا إن شاء الله حسب القدرة وساعة الوقت أتابع إن شاء الله المسألة عادي، يعني بعض الإخوان هم يتواصلون معي بهذه الطريقة، أنا بخدمتكم إن شاء الله.
تفضلين،
سلمكم الله وبركاته، أهلا وسهلا، في أمان الله،
في أمان الله، سيدي.